بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان الأوليات، وقلنا الأوليات تقسم إلى قسمين، ما هو جلي واضح بين يكون تصور الحدود به كافي في فهمه مع معرفة النسبة بين الطرفين، ومنها ما يكون أوليات خفي غير واضحة غير بينة، لأنه قد يقع الالتباس والاشتباه في تصور وفهم وإدراك تلك الحدود الموضوع والمحمول. بس إذا زال الالتباس عنه واتضح وتبين، راح يرجع ماذا؟ العقل يعتقد ويجزم به. هذا سمينا منه الأوليات الخفية. المصنف قال راح نعطي مثال عليه دقيق ونستعين بفهم الطالب وذكائك ونيتنبه إلى حتى يفهمه. والمثال اللي ذكره ما هو؟ الوجود موجود. بعض الباحثين قلنا مثل شيخ الإشراق السهروردي، دخلت عنده شبهة والتباس وفهم إن معنى موجود يعني شيء وذات ثبت له الوجود، فالوجود شيء وذات ثبت له الوجود، فالوجود موجود، وموجود هم شيء ثبت له الوجود فيحتاج إلى وجود آخر، والوجود الثاني أيضا يلزم أن يكون له وجود ثالث. وقال إذن هذا يلزم التسلسل، والتسلسل غير نهاية باطل، لأجل لزوم التسلسل أنكر أصالة الوجود وقال بمن؟ بأصالة الماهية. مو صحيح؟ هذا تقدم ذكره في الدرس السابق. الآن المصنف يريد يبين أنه هذا الزعم اللي ذكره الشيخ السهروردي هو غير مصيب للواقع. لماذا؟ لأن حصل عند اشتباه والتباس دفعه إلى أن يزعم هذا الشيء. هذا مين الزعم اللي ذكر الشيخ السهروردي؟ مين نشأ؟ يقول ناشئ عن الغفلة. لهذا قال المصنف ولكن نقول إن هذا الزعم، قلنا التعبير بالزعم دلالة على ضعف الرأي، ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود. شنو معنى قول الوجود موجود؟ معنى موجود شنو معنى موجود؟ الشيخ السهروردي افتهم هذا المعنى، إن الوجود ذات ثبت لها الوجود، وهذا شيء يقتضي إن الوجود الثاني غير الأول، لأن الشيء ما يحمل على نفسه، فموجود وجود ثاني، وهذا الوجود الثاني شيء يحتاج وجود ثالث، والثالث يحتاج رابع. هذا اللي فهمه. لكن المصنف يقول فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول، أوسع من هذا المعنى الأول. المعنى الأول منو اللي افتهمه؟ شيخ السهروردي. هذا المعنى الأول شنو؟ إن الوجود ذات ثبت لها الوجود، هو يقتضي إن الوجود الثاني غير الأول، والوجود الثاني هم يحتاج إلى وجود، والوجود الثاني هم يحتاج إلى ثالث، والثالث إلى رابع. هذا المعنى الأول. المصنف يقول إحنا عندنا معنى ثاني أوسع من هذا المعنى، إذا فهمناه رح يرفع هذا الاشتباه. هذا المعنى الثاني يعبر عنه بالمعنى الأوسع، لأن يشمل الأول وغيره، وعبر عنه هو المعنى المشترك الأوسع، يعني المشترك الذي يشمله، يعني يشمل هذا المعنى الأول اللي هو شنو معنى الأول؟ إن الوجود ذات ثبت لها الوجود، ويشمل معنى ثاني أوسع منه. ما هو هذا المعنى الثاني اللي يشمله؟ وهو ما لا يكون الوجود زائد عليه، بل كونه موجود هو بعينه، بعينه كونه وجود. يعني إحنا من نقول الوجود موجود؟ الوجود موجود بنفس ذات وجوده، بعين وجوده، لا بوجود آخر زائد على وجوده. احنا نقول الوجود موجود، يعني شنو موجود؟ يعني متحقق وثابت في نفس وجوده بعينه، لا بوجود آخر زائد عليه يحمل عليه حتى تقول هذا الوجود الثاني غير الأول، والثاني هم يحتاج إلى وجود، وتيجي هاي الشبهة والالتباس اللي فهمها الشيخ السهروردي. لا، المعنى الثاني الأوسع المشترك أن نقول إنه قولنا الوجود موجود، معنى موجود يعني هو موجود بعينه بذاته، بذات وجوده لا بوجود ثاني آخر غيره. فالوجودية والموجودية هي شيء واحد، الوجود موجود، الوجود هي الوجودية، وموجود الموجودية. الوجودية والموجودية هي شيء واحد، لأن الوجود هو ثابت بذات وجوده بعينه. هذا يسموه الفلاسفة الحمل بالصميم، يعني المحمول أنت تحمله من صميم ذات الموضوع. الوجود موجود، موجود هو مو محمول، مأخوذ من صميم وذات الوجود. يعني الوجود موجود بوجوده بذاته بعينه، لا بوجود زائد عليه يحمل عليه من غيره، مو وجود زائد يأتي من غيره. يسموه ماذا؟ الحمل بالصميم، وهو المحمول الذي يحمل من صميم وذات الموضوع. فقولنا الوجود موجود، هذا موجود مو محمول، محمول من ذات الوجود، من صميم ذاته وعينه بنفس وجوده، فهو متحقق وثابت بنفس وجوده، لا بوجود آخر غير وجوده. في قبال عندنا حمل آخر، إنه لو قلنا الوجود موجود ومقصودنا موجود بوجود آخر زائد عنه، هذا يسموه الفلاسفة الحمل بالضميمة. إذا قلنا موجود هو وجود غير وجود غير وجود الوجود الأول، فهذا يسموه حمل بالضميمة، ما كان المحمول فيه خارج عن ذات الموضوع، مثل قبيل قولنا الإنسان موجود، الإنسان ذات ثبت لها الوجود بقولنا موجود، والموجود شيء آخر حمل وأضيف على الإنسان، لأن الوجود غير الإنسان، الإنسان شيء وما هي ثبتت لها الوجود، والوجود ما ثبتت هاي الماهية به. فهذا يسموه حمل بالضميمة. شنو معنى حمل بالضميمة؟ يعني المحمول خارج عن ذات الموضوع، موجود خارج عن ذات الإنسان. نعم، وهذا أيضا حمل صحيح، أيضا هو حمل صحيح، بس قولنا الوجود موجود مو حمل بالضميمة، مو مثل قبيل حمل الإنسان موجود، إنما هو حمل بالصميمة. يعني قصدنا الوجود موجود، يعني موجود بنفس ذات وعين الوجود الأول، لا بوجود ثاني زائد على غيره. نعم، فلذلك الاشتباه اللي حصل عند السهروردي شنو منشأه؟ لأن فهم أنه هذا قولنا الوجود موجود من يا نوع من أنواع الحمل؟ الحمل بالضميمة، فصار عنده هذا الاشتباه، أنه قال أنه هذا المحمول خارج عن ذات الموضوع ويحتاج إلى وجود ثاني، والوجود الثاني هم خارج عن المحمول، خارج عن ذات الموضوع يحتاج وجود ثالث ويلزم التسلسل. فهم أنه الحمل حمل بالضميمة، بس المصنف يقول هذا حمل مو بالضميمة، هذا حمل بمن؟ بالصميمة، يعني محمول مأخوذ من ذات الموضوع، فالوجود موجود بذاته لا بوجود زائد عليه، فلهذا رح يندفع هذا الاشتباه. بل بالعكس المصنف يقول هذا حمل موجود على الوجود هو الأحق والأجدر أن يصدق ويثبت ويحمل على الموجود عليه، مثل قولنا الجسم مثل قولنا البياض أبيض، البياض أبيض. يعني شنو البياض أبيض؟ يعني البياض أبيض بذاته بوجوده بعينه، لا ببياض إضافي زائد حمل عليه. صدق الأبيض على البياض أولى من صدق الأبيض حتى على الجسم، مو مثل قولنا الجسم أبيض. إذا الجسم أبيض شي صار حمل بمن؟ حمل بالضميمة، لأن البياض غير الجسم، البياض محمول غير الجسم، حمل وثبت للجسم. إذا قلت الجسم أبيض يعني الجسم شيء ثبت له البياض بإضافة البياض إليه، هذا يسموه حمل بالضميمة. وإذا قلت البياض أبيض هذا حمل بالصميمة، يعني البياض هو أبيض بذاته بعينه، لا ببياض ثاني أضيف إليه. نعم، لهذا قال المصنف، قال لكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة. وقلنا المصنف عبر بالزعم لأن الشيخ السهروردي جاب إشكال بس ما أتى بدليل على مدعاه، ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود. الغفلة يعني عدم الالتفات والانتباه، إلى معنى موجود، فإنه قد يتضح لللفظ موجود، للفظ موجود في قولنا الوجود موجود، معنى آخر أوسع من الأول، يعني أوسع من المعنى الأول اللي افتهم السهروردي بمعنى أنه الموجود غير الوجود، وهو يعني هذا المعنى الأوسع اللي تقدر تعبر عنه بالمعنى الثاني اللي راح يذكره المصنف، هو المعنى المشترك الذي يشمله، يعني يشمل هذا المعنى الأول ما للوجود موجود، إن الوجود شيء ثبت له الوجود، ويشمل معنى ثاني أوسع منه. شنو هذا المعنى الثاني؟ إنه هذا موجود هو عين ذات الوجود، لا شيء زائد عليه، لا إنه وهو يعني المعنى الثاني ما لا يكون الوجود زائدا عليه. إحنا مو نقول الوجود موجود، موجود مو زائد على الوجود، هو عين الوجود، بل كونه موجود هو بعينه، فالوجود موجود بعينه بذاته، بذات وجوده، لا بوجود آخر زائد عليه يحمل عليه. نعم، بل كونه موجود هو بعينه كونه وجودا. نعم، يعني قصد المصنف الوجود والموجودية شنو؟ شيء واحد، هذا حمل بالصميمة، المحمول اللي هو موجود جاي يحمل من صميم وذات الموضوع اللي هو الوجود، هذا اللي يقوله. لا إن له وجود آخر مثل ما افتهم السهروردي، لأن السهروردي افتهم يا حمل بالضميمة، وذلك بأن يكون معنى موجود منتزع من صميم ذات الوجود، هذا الحمل بالصميمة اللي يكون المحمول به من الصميم وذات الوجود، وسموه بالصميمة لأنه مأخوذ من الصميم من الذات، لا بإضافة وجود آخر زائد عليه، يعني على الموضوع. إذا إضافة وجود آخر زائد عليه هذا حمل شو نسميه؟ بالضميمة، اللي يكون المحمول خارج وزائد عن ذات الموضوع. لح يعطينا المصنف مثال إلى، فإنه قد يقال مثلا الإنسان موجود، وهو حمل وهو صحيح، يعني هذا الحمل حمل صحيح، لكن بإضافة الوجود إلى الإنسان، معناه إن الإنسان شيء ثبت له الوجود، هذا حمل بمن؟ جاوبني، بالضميمة. ويقال أيضا الوجود موجود، وهو يعني كحمل صحيح أيضا، بس هذا حمل بمن؟ بالصميمة، ولكن بنفسه، يعني الوجود موجود بنفسه بذاته بعين وجوده، لا بإضافة وجود ثاني عليه، لأن إذا أضفنا وجود ثاني عليه ما يصير بعد بالصميمة، راح يصير حمل بالضميمة. وهو يعني هذا الوجود أحق يعني أجدر وأولى بصدق الموجود، يعني هو أولى بصدق وثبوت وحمل الوجود عليه. لما نقول الوجود موجود، الوجود هو الأولى والأصدق بأن نحمل عليه موجود، لأن وجوده مأخوذ من ذاته وعينه وصميم موضوعه، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه. إذا الجسم أبيض يعني الجسم شيء ثبت له البياض، هذا حمل بمن؟ بالضميمة، أحسنتم. ويقال البياض أبيض، هذا حمل بمن؟ بالصميمة، هذا البياض أبيض مثل الوجود موجوده، لكن بنفسه لا ببياض آخر، الأبيض هو نفس البياض ولكن شيء عارض عليه، البياض والأبيض شيء واحد هنا. وصدق الأبيض، الصدق يعني الحمل، حمل الأبيض عليه يعني على البياض أولى يعني أحق وأجدر من صدقه على الجسم، من صدقه يعني من صدق الأبيض على الجسم، يعني أنت من تحمل البياض، من تحمل الأبيض على البياض، هذا الحمل أولى من أن تحمل البياض على الجسم. شنو السبب؟ لأن الأبيض اللي تحمله على البياض مأخوذ من ذات البياض وعينه وجوده، بينما الأبيض اللي تحمله على الجسم مأخوذ من شيء زائد عليه خارج عنه جاي يعرض عليه بإضافة إليه. فصدق الأبيض، الصدق النبي عن الحمل، حمل الأبيض عليه يعني على البياض أولى وأجدر وأحق من صدقه على الجسم، من صدق الأبيض على الجسم الذي صار، منه صار؟ الجسم الأبيض، جسم أبيض بتوسط وإضافة البياض له. إذا كان بالتوسط إضافته إليه يستحق حمل عليه، فمن باب أولى يحمل عليه إذا كان هو عينه. مو إحنا نقولي صح لك تقولي الجسم أبيض، إذا حمل بالضميمة يصح، فمن باب أولى الحمل بالصميمة شنو؟ يصح. إذا أنت يصح لك تقول الجسم أبيض يعني من باب أولى يصح لك تقول البياض أبيض، مو صحيح؟ إذا أنت قلت الإنسان موجود وهذا حمل بالضميمة وصحيح، فمن باب أولى تقول الوجود موجود، فلأن ذاك حمل بعينه بذاته من وجود نفسه. هذا مثل قبيل نظير ظهور الأشياء بالنور، بينما ظهور النور بمن؟ بذاته بنفسه. إحنا نقول الأشياء ظاهرة بمن؟ بالنور، والنور هو ظاهر بعينه بنفسه. ويقربون إليه يقولون مثل ظهور المخلوقات بالخالق عز وجل، بينما ظهور الخالق سبحانه بذاته. يعني شنو اللي يظهر على وجود الخالق؟ وجود مخلوقاته اللي هو خلقها، بينما الخالق هو ظهوره أولى، لأن ظهوره بنفسه بذاته بعينه. نعم. وعلى هذا يكون المشتق، المشتق يعني المحمول اللي هو موجود في قولنا الوجود موجود، وأبيض في قولنا البياض أبيض، منتزعا من نفس الذات المتصفة بدلا من إضافة الشيء خارج عنها. يعني موجود منتزع من ذات الوجود، والأبيض منتزع من ذات البياض، مو إضافة شيء خارج عنها يعني عن الذات إليها يعني إلى الذات. الوجود مو شيء خارج جاي نضيفه، الموجود مو شيء خارج جاي نضيفه للوجود، وأبيض مو شيء خارج جاي نضيفه على البياض، هو من نفسه مأخوذ، من عينه، من ذاته، من صميم موضوعه. فتكون كلمة أبيض، كلمة أبيض باعتبارها محمول في قولنا البياض أبيض، وكذلك كلمة موجود باعتبارها كلمة محمولة في قولنا الوجود موجود، ونحوها. أكو أمثلة أخرى إلها معناها أعم. يعني شنو معناها أعم؟ يعني أعم من أن يكون، من يكون كان، كان اسم كان محذوف تقدير أبيض أو موجود، أبيض في قولنا البياض أبيض، وموجود في قولنا الوجود موجود، منتزعا من منتزعا يعني مأخوذا مشتقا من اتصاف الذات، الذات منه الجسم الإنسان، بالمبدأ الخارج عنها، ومما بالمبدأ الخارج عنها يعني المنتزع من أمر خارج عنها، ومما كان، كان منه اسم كان المحذوف أبيض أو موجود، منتزعا من نفس الذات، نفس ذات البياض، نفس ذات الوجود التي هي نفس المبدأ. يعني الموجود الوصف يشتمل على ما هو منتزع من نفس الذات وما هو من غيرها. نعم. فإذا هذا قولنا الوجود موجود، هذا إطلاق بالمعنى الأعم الأوسع، يعني أوسع من كون هذا موجود منتزع أمر خارجي محمول على الوجود. أعم من هو المعنى الأعم الأوسع؟ أنه نقول أنه موجود مأخوذ من ذات وعين الوجود بنفسه بعينه لا بوجود آخر خارج عنه. فإذا زال الالتباس، الآن مفسرنا معنى الوجود موجود، مبين أنه هو مو حمل بالضميمة هو حمل بالصميمة، إذن زال الالتباس والاشتباه اللي وقع، اتضح للعقل معنى كلمة موجود. شنو اللي اتضح عندنا أنه موجود؟ شنو هي؟ وجود موجود، موجود مأخذ من ذات الوجود، مو شيء وجود زائد عليه نفسه. لا يتردد من هو العقل في صحة حملها، يعني حمل كلمة موجود على الوجود ما يتردد، ويستطيع أن يصح ويحمل ويقول الوجود موجود. بل يراه، من يراه؟ يرى العقل، يرى العقل الوجود أولى في صدق الموجود عليه من غيره. مو قلنا حمل الوجود على موجود أولى؟ ليش أولى؟ ليش أصدق؟ لأن إذا أنت كنت تقول الإنسان موجود يصح، فمن باب أولى تقول الوجود موجود يصح، مو هي شي قلنا؟ فبل يراه أولى من صدق الموجود عليه من غيره، من غيره مثل منه؟ مثل الإنسان موجود. نعم. كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض، مو يقول البياض أبيض؟ شنو السبب؟ لأن هو كان يصح لي يقول الجسم أبيض، فمن باب أولى يقول البياض أبيض، لأن هذا البياض أبيض محمول من ذات وصميم البياض. نعم. ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى برهان، بعد ما يحتاج نثبت لك إياها بالقياس والمقدمات والنتائج، لا ما يحتاج برهان، بل هي مين؟ من الأوليات. يعني شنو من الأوليات؟ يكفينا أن نصور الموضوع والمحمول والنسبة للصدقها وللاعتقاد والجزم بحمل المحمول على الموضوع فيها. هذا معنى الأوليات. بس غاية الأمر إحنا لازم يكون تصورنا وإدراكنا للمحمول صحيح حتى نقدر نفهم شنو هاي الأولية. وإلا إذا ما صورنا وأدركنا المحمول وما فهمنا معناه وتفسيره، إيش راح يحصل عندنا؟ التباس واشتباه. بل هي من الأوليات وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود، وصار من أدق المباحث الفلسفية. صار عندهم خلاف في معنى الوجود وموجود. كل ما هو منشأ هذا الخلاف إنه مجاي العقل يستحضر معنى الموجود، صار أدق المباحث الفلسفية ويبتنى عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. شنو يقصد المصنف يبنى عليها مسائل علم الفلسفة؟ لأن بسبب هاي الشبهة اختلفت الآراء في أصالة الوجود والماهية. مو قلنا الشيخ السهروردي بسبب هاي الشبهة ذهب علما إلى إنكار أصالة الوجود وشدع أصالة الماهية بسبب هاي الشبهة. طيب إذا إحنا بينا للشبهة وأزلنا الالتباس عنه راح يرجع شو يقول بأصالة الوجود؟ نعم، هذا تمام الكلام في الأوليات اللي هو النوع الأول من أنواع اليقينيات. الآن نأتي إلى النوع الثاني من اليقينيات اللي هي المشاهدات، وتسمى أيضا بمن بالمحسوسات. المشاهدات المحسوسات وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس. نعم، طبعا كل حاسة من الحواس عند الإنسان إلها إدراك خاص. هذا الإدراك ينقل صور خارجية إلى العقل، والعقل يجرد هاي الصور عن المشتركات ويحصل على المفاهيم والمعاني الكلية. يعني مثلا إدراك البصر ينقل صور لإدراك المبصر، إدراك السمع، إدراك الذوق، إدراك اللمس، إدراك الشم. فكل نوع من أنواع الحواس إلها إدراكات خاصة. هاي الإدراكات اللي تحصل بواسطة الحس لا تكون إلا في القضايا الشخصية المعينة بمكان وزمان محدد، لأن الحس ما يدرك إلا الجزئيات. إن شاء الله راح يأتينا الحواس ما تدرك الكليات، إيش تدرك؟ الجزئيات. يعني أنت من ذوقت هاي مثلا الفاكهة يصير عندك اعتقاد وشعور وإحساس أنه طعمها لذيذ بخصوص هاي الفاكهة اللي أنت ذوقتها. هذا إدراك ومعنى جزئي. فيقولون الحواس لا تدرك إلا الجزئيات، لكن هذا الإدراك إذا حولناه للعقل واجتمعت مع إدراكات أخرى يستطيع العقل هو يستنبط من مجموع الجزئيات يا مفهوم كلي. فالعقل والذهن هو يدرك الكليات، أما الحس ما يدرك كليات، إيش يدرك؟ جزئيات. هاي المشاهدات ما يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة مثل ما قلنا وين بالأوليات. يعني ما يكفي تصور الموضوع والمحمول في القضية إذا كانت حملية وتنسب المحمول للموضوع، أو تصور المقدم والتالي في الشرطية وتنسب التالي للمقدم حتى تحكم وتجزم وتصدق وتعتقد وتتيقن بهذا الأمر. هذا غير كافي، غير كافي. ما يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة، وإلا إذا كان هذا كافي شرح يصير من يانوع الأوليات بعد ما يصير من المشاهدات المحسوسات. لهذا قيل قديما من فقد حسا فقد علما، يعني إدراكا. لأن احنا قلنا كل حس يقل لك نوع من أنواع الإدراك والعلم. طبعا هاي المقولة منسوبة إلى المعلم الأول أرسطو. الآن بعد ما فهمنا شنو المشاهدات هي بمعنى المحسوسات، وفهمنا أنه قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحس وما يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة، الآن نأتي إلى أقسام الحس. الحس يقسم على قسمين، حس ظاهر وحس باطن. الحس الظاهر نقصد به هذا اللي يظهر عندنا إحنا كإنسان، اللي هو خمسة أنواع: البصر، السمع، الذوق، الشم، اللمس. البصر يقع في المنظورات المبصورة، والسمع يقع في الأصوات المسموعة، والذوق يقع ماذا؟ في تذوق الأطعمة مثلا، والشم يقع في ما له رائحة، واللمس يقع ما له ما يكون له قدرة على اللمس من حيث الملمس الخشن أو الملمس الناعم. هاي القضايا المتيقنة بواسطة الحس الظاهر تسمى حسيات، تسمى حسيات. إذن الحس الظاهر المحسوس بها نسميه حسيات. رح يعطينا المصنف أمثلة إليه، كالحكم بأن الشمس مضيئة. هذا وين؟ كيف نعرف أن الشمس مضيئة؟ بيا حاسة، حاسة البصر. هو هذه النار حارة، بين عرفنا أنه هاي النار حارة باللمس، باللمس. وهذه الثمرة حلوة، بيا حاسة التذوق. وهذه الوردة طيبة الرائحة، هاي بيمن بالشم. وهكذا، هكذا بقى منه المسموعات. مثلا سمعنا الصوت وعرفنا هذا زئير الأسد، هذا صوت الأسد، زئير الأسد. هذا مين فهمناه؟ بالسمع، حاسة السمع. وأمثلة كثيرة، السماء فوقنا والأرض تحتنا، هاي يقينيات. أنت تتيقن السماء فوقك والأرض تحتك، تقول إيه أتيقن وأصدق وأجزم وأعتقد بذلك. نقول لك شنو ما يشيء صدقك ويقينك، شو تجاوبني؟ تقول مو هذا من قسم اليقينيات المشاهدات المحسوسات اللي هي حسيات، اعتمدت على رؤية البصر، حاسة البصر، وجزمت واعتقدت وتيقنت وصار عندي هذا أمر بديهي. طيب تعتقد أنه الثلج بارد؟ تقول أعتقد وأصدق وأتيقن وأجزم وأقطع. هذا شنو منشأ يقينك؟ يقين، منشأ يقيني هذا أمر بديهي راجع علما للحسيات. طيب تعتقد أنه هذا الطعام مالح؟ نفس الكلام، يا حاسة الذوق. هذه الملابس كريهة الرائحة؟ الشم. وهكذا. تلاحظون أخوتي المصنف بالأمثلة اللي جاء بها لنا يقول هذه النار، هذه الثمرة، هذه الوردة. شنو السر في التعبير باسم الإشارة هذا أو هذه؟ يريد يشير المصنف أنه هاي المحسوسات إش جاي تدرك قضايا جزئية. أحسنتم، إحنا مو مر علينا إذا تذكرون من نقول هذا زيد، هذا شي يصير، هذا إنسان، شي يصير جزئي، لأن قلنا اسم الإشارة معين مخصص يدل على الجزئية. فالمصنف ليش يقول هذه الثمرة، هذه الوردة، هذه النار؟ يريد يبين أنه ويشير إلى نكتة أنه هاي المحسوسات تكون بالقضايا الجزئية، لأن الحس إنما يتعلق بخصوص الجزئيات. مو لهذا احنا بداية البحث قلنا، قلنا الحسيات وين تصير؟ بالقضايا الشخصية الجزئية اللي تكون بالمكان والزمان الشخصي المعين، بزمان الإحساس، بمكان الإحساس. واضح أخوتي؟ وهكذا. هذا انتهينا من الحس منه، الحس منه الظاهر. نعم، الآن نأتي إلى النوع الثاني، الحس الباطن. يعني الباطن يعني اللي يشعر به الوجدان. هاي القضايا المتيقنة بالحس الباطن نسميها وجدانيات، لأن منو يستشعرها ويحس بيها؟ الوجدان. الوجدان شنو معناه؟ إحساس تستشعره النفس وتجده وتتفاعل معه من باطن الإنسان. يعني الإنسان يعرف بنفسه أنه جائع، بس من اللي أعلمه وأشعر بذلك؟ وجدانه. يعرف بنفسه أنه عطشان أو في حالة حزن أو فرح أو خجل مثلا أو تردد، هاي كلها من اللي يستشعره ويحسس بيها؟ إنه وجدانه، يعني القوة الباطنية اللي موجودة عنده. هذا الحس الباطن هو القضايا المتيقنة بواسطته شنسميها؟ وجدانيات. يعني القضايا اللي انت تصدق بيها وتحكم بيها وتعتقد بيها، اذا كان منشأها الحس الباطن اللي هو الوجدان، هذا شنسميه؟ وجدانيات. مثل منو امثلته؟ كالعلم بأن لنا فكرة. يعني الشخص اللي عنده فكر أو علم بموضوع خاص يستشعر من نفسه عنده معرفة به، هذا من اللي يستشعره ويدل عليه؟ وجدانه. وهو يصدق ويجزم ويعتقد بأنه عنده فكر وعلم بهذا الموضوع، هذا وجدانه جاي يشعره. أو أنه عنده خوف أو ألم أو لذة أو جوع أو عطش ونحو ذلك. نحو ذلك مثل منه؟ الحزن، الفرح، الخجل، الخوف وغيرها مو كثيرة. ها كلها منو اللي يجعلك انك تتيقن وتصدق بيها؟ الوجدان، الحس الباطن. طبعا هذا الحس الباطن الى خمسة انواع، الى حس مشترك، قوة خيال، قوة واهمة، قوة حافظة، قوة متصرفة. الحس المشترك قوة ترسم صورة الجزئيات. اثنين، قوة الخيال، قوة الخيال تحفظ ما أدركه الحس المشترك من الصور، تحفظ بخيالها. ثلاثة، القوة الواهمة، هاي قوة من شأنها تدرك الجزئيات بمعانيها المتعلقة بالمحسوسات، يسموه واهمة، يعني تدرك الجزئي تفهمه. ورابعاً، القوة الحافظة اللي تحفظ ما أدركته القوة الواهمة من المعاني الجزئية. وخامساً، القوة المتصرفة، يعني قوة من شأنها تتصرف بهاي الصور والمعاني اللي انحفظت وانخزنت بالذهن بالتركيب والتفصيل. لاحظوا أخوتي، هذا طبعاً الترتيب طولي. أولاً، القوة بالحس المشترك ترسم صورة الجزئي. قوة الخيال ماذا تفعل؟ تحفظ ما أدركه الحس المشترك من الصورة. والواهمة تدرك المعنى والمفهوم لهذا الجزئي. والحافظة تحفظ ما أدركته القوة الواهمة من المعاني الجزئية عدها. وأخيرا، القوة المتصرفة اللي من شأنها تتصرف بهاي الصور والمعاني بالتركيب بالتفصيل، مثلا بالمقارنة وما شابه ذلك. نعم، هذا طبعا الحس الباطن بأنواعه المصنف ما تعرض إليه، لكن إن شاء الله أنتم بدراسات متقدمة راح ترسو، بس إحنا أشرنا إليه. هذا تمام الكلام بالمشاهدات. يبقى إن شاء الله حديثنا بالتجريبيات يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.